الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: مقتل شاب فلسطيني صباح اليوم برصاصة مباشرة في القلب في عملية للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة. انطلاق أعمال الدورة 158 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وزير شؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمضان العمامرة يؤكد جاهزية الجزائر لاحتضان القمة العربية المقبلة مطلع الشهر المقبل. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات في تونس يفيد بأن الرئيس التونسي وعد بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة إثر استقالتين. مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء ضربات إسرائيلية استهدفت ليلا مطار حلب الدولي ومحيطه للمرة الثانية خلال أسبوع. روسيا تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تقديم توضيحات بشأن تقريرها حول الوضع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا. البطلة التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تبلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربعة الكبرى. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث قتل شاب فلسطيني صباح اليوم في عملية للجيش الإسرائيلي شمال الضفة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن يونس غسان تايه وهو في 21 من عمره استشهد برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة الواقع بين بلدتي طوباس وجنين في الضفة الغربية المحتلة. الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي تعليق على الفور. ومنذ سلسلة هجمات في شهر أذار مارس الماضي قتل فيها 19 شخصا، كثف الجيش عملياته في شمال الضفة الغربية المحتلة والتي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967، لا سيما في منطقتي نابلس وجنين. تتخلل هذه العمليات التي تهدف إلى اعتقال المشتبه بهم حسب الجيش الإسرائيلي مواجهات مع سكان. قتل فلسطيني وجرح 16 آخرون الثلاثاء في عملية عسكرية في جنين لتدمير منزل في المخيم. بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 158 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة عدة دول من بينها المغرب. وقبيل انعقاد الاجتماع تم عقد لقاء تشاوري مغلق لوزراء الخارجية، وكذلك اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بتدخلات تركيا في الشؤون الداخلية للدول العربية. تميز الاجتماع بحضور وكيل الأمم المتحدة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الذي استعرض الأوضاع المالية للأونروا والصعوبات التي تواجهها في مناطق عملياتها. كما حضرت الاجتماع وزيرة خارجية سلوفينيا التي تقدمت بطلب دعم المجموعة العربية لترشح بلادها لمنصب عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي لسنتي 2024-2025. يتضمن جدول أعمال الدورة 8 بنود رئيسية تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والقانونية والاجتماعية والمالية والإدارية. يتصدر جدول الأعمال تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتي الانعقاد، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات. كما يتضمن بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ودعم موازنة دولة فلسطين، وتقريرا حول الأمن المائي العربي. يبحث وزراء الخارجية العرب كذلك بندا حول الشؤون العربية والأمن القومي والتضامن مع لبنان وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث في الخليج العربي وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ودعم السلام والتنمية في السودان والصومال وجزر القمر والمتحدة، ومشروع قرار بشأن إعلان لجنة الأمم المتحدة بإفاء العراق للدفعة الأخيرة من التزاماته المالية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات. يتضمن البند الخاص بالشؤون السياسية الدولية موضوع التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي، كما يتضمن بند الشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان موضوع دعم النازحين داخليا في الدول الغربية والنازحين العراقيين بشكل خاص. من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمضان العمامرة بالقاهرة جاهزية الجزائر لاحتضان القمة العربية المقبلة مطلع نوفمبر المقبل، معربا عن ارتياحه الكبير لمستوى التجاوب الذي عبرت عنه الدول العربية من أجل المساهمة في إنجاح هذا الموعد كما قال. وأشار أيضا إلى أن الأوضاع الدولية الدقيقة الراهنة تفرض اليوم مضاعفة الجهود بغية النائب من المنطقة العربية عن هذه التوترات ومختلف التحديات الناجمة عنها. وأكد أيضا أن المجال مازال متاحا لاستعادة زمام المبادرة من أجل إحياء روح التضامن العربي صوب الأهداف السامية التي أسست من أجلها جامعة الدول العربية باعتبارها بيتا جامعا لكل العرب ودرعا حاميا للدفاع عن القضايا العربية العادلة وفضاء رحب للتنسيق من أجل رسم معالم الطريق نحو مستقبل واعد ملؤه الوحدة والتلاحم كما قال. وأعرب أيضا عن الارتياح الكبير لمستوى التجاوب الذي عبر عنه الأشقاء العرب من أجل المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق العربي ولجعله محطة متجددة لتعميق النقاش حول مجمل هذه القضايا المصيرية وبلورة رؤية موحدة تلبي تطلعات المرحلة الحالية وتستشرف الأفاق الواعدة لأجيال الغد، كما قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية في الخارج. من جهته أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن القمة العربية المقبلة بالجزائر ستعقد رسميا يومي الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل، وعبر عن الأمل في أن تنجح هذه القمة وتصدر عنها قرارات تكون في مستوى التحديات، خاصة في ظل غياب أي أفق للتسوية لعدد من القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية كما قال. من جهته أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالقاهرة لقاءات مكثفة مع عدد من نظرائه على هامش اجتماع المجلس، وأجرى مباحثات ثنائية مع الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، كما تباحث أيضا مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية خليف شاهين المرر وعبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني وأيضا وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال. وأيضا تباحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. إلى تونس الآن، حيث أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التيلي المنصري بأن الرئيس التونسي وعد خلال لقائه برئيس الهيئة بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة إثر استقالة عضو قاضي عدلي هو حبيب الربعي وتخلي عضو آخر من عضو سابق بالهيئة سامي بن سلامة، وأضاف أن ذلك سيتم في الأيام المقبلة وقبل انطلاق المسار الانتخابي والمصادقة على الرزنامة الانتخابية. وبيّن عضو هيئة الانتخابات والناطق الرسمي باسمها في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الرئيس التونسي سيقوم بسد هذا الشغور وتعويض العضوين المعنيين بنفس طريقة التسمية، أي بعد أن يتولى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اقتراح مرشح عن الصنف القضائي، كما ينتظر أن يقوم الرئيس باختيار عضو من بين أعضاء الهيئة السابقين. وبخصوص انطلاق المسار الانتخابي، قال المنصري أنه مرتبط بصدور أمر دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية المقررة في 17 من شهر ديسمبر المقبل، والموعد هو 17 من الحالي كموعد أقصى، أي قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات وفق القانون الانتخابي لعام 2014، حتى تتمكن الهيئة من المصادقة على الرزنامة الانتخابية، وذلك في صورة المحافظة على هذه الأجال وعدم التنصيص على اختصارها في القانون الجديد. على صعيد آخر، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وقد أعرب عن أمله للتوصل إلى حلول لتجاوز الصعوبات في تونس. التفاصيل مع مازن حمود.
أمام تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس وفشل التفاوض بين أطراف معنية بشأنها. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الوضع الداخلي في تونس دقيق جدا ويتطلب تضامنا وطنيا حقيقيا لتجاوز أزمة الثقة العميقة بين كل المكونات، معربا عن الأمل في التوصل إلى حلول لتجاوز الإشكاليات المطروحة، مضيفا في تصريح إعلامي على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الانتخابي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل أن الوضع الاجتماعي فيه تباين في وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة، ولكن التفاوض مازال قائما حسب تقديره، مبينا حرص الاتحاد على التوصل إلى حلول وإلى اتفاق بعد أن كان قدم رؤيته للخيارات الاقتصادية والاجتماعية وللإصلاحات الممكنة لعموم التونسيين ولرئيسة الحكومة نجلاء بودن. وعبر عن الأمل في أن يساهم اللقاء الذي كان مرتقبا الاثنين في حلحلة الوضع والتوصل إلى اتفاق، لافتا إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فلكل حادث حديث. وبين الطبوب من جهة أخرى بخصوص الإصلاحات التي تنوي الحكومة إنجازها أنها لم تحدد الفئة المعنية التي سيوجه لها الدعم والتي تندرج في خانة مستحقيه، مشددا على أنه لا يمكن رفع الدعم بين عشية وضحاها، ولكن هذا لا يعني غياب الحلول حسب تقديره، خاصة وأنه بالإمكان اعتماد مقاربة أخرى، أما اعتماد حقيقة الأسعار مع حقيقة الأجور أو البحث عن حلول أخرى للمعادلة بين الأسعار والأجور. ولفت الطبوب من جهة أخرى إلى أن عديد الملفات والقضايا الشائكة ما تزال مطروحة في تونس اليوم على غرار وضعية المؤسسات العمومية ووضع المنظومة التربوية والمنظومة الصحية والوضع البيئي ووضع الطاقة والطاقات الجديدة، مشددا على أنها ملفات حارقة ولا يجب التأخر في إيجاد حلول لها مع الأخذ بعين الاعتبار التجاذبات السياسية داخليا ودوليا والتي تلقي بظلالها على المشهد التونسي بعمق حسب تعبيره.
قتل 3 أشخاص على الأقل جراء ضربات إسرائيلية استهدفت ليلا مطار حلب الدولي ومحيطه للمرة الثانية خلال أسبوع، وتسببت بخروجه من الخدمة وفق حصيلة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان. الضربات ألحقت أضرارا بالمدرج الرئيسي ما أدى إلى توقف العمل فيه، وتحدث المرصد عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح جراء الضربات لم تتضح جنسياتهم وهوياتهم بعد. وأدت الضربات وفق المرصد إلى تدمير مستودع تابع لمجموعة موالية لإيران بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأعلنت شركة أجنحة الشام الخاصة للطيران الوحيدة في سوريا بسبب الظروف الحالية سيتم تحويل كافة رحلاتنا من مطار حلب إلى مطار دمشق الدولي بحسب الشركة. نذكر أنه في الأول من الشهر الحالي استهدفت إسرائيل مطار حلب ما ألحق أضرارا مادية به وفق الإعلام الرسمي. في مصر، مجلس أمناء الحوار الوطني بدأوا باختيار المسؤولين عن لجان فرعية ورئيسية على أن يستكمل يوم السبت المقبل. التفاصيل مع مازن حمود.
اختار مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر 12 مسؤولا عن لجان رئيسية وفرعية على أن يستكمل السبت اختيار 24 آخرين. جاء ذلك خلال 5 اجتماع للمجلس، وكان مقررا للتوافق على 36 شخصية ما بين مقرر ومقرر مساعد للجان محاوره الرئيسية، وهي 3: السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأفادت إدارة الحوار الوطني في بيان بأن مجلس الأمناء الذي يضم 19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا عقد 5 جلساته يوم الاثنين في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة للرئاسة غرب القاهرة، واستعرض الاجتماع أسماء 350 مرشحا من أطراف مختلفة لم تسمها بهدف التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان الحوار بحسب البيان. وتضم لجنة المحور السياسي 3 لجان فرعية أبرزها حقوق الإنسان والحريات العامة، كما تضم نظيرتها الاجتماعية 5 لجان تختص بقضايا منها التعليم والأسرة، فيما تضم نظيرتها الاقتصادية 7 لجان أبرزها التضخم وغلاء الأسعار والعدالة الاجتماعية. ووفق بيان إدارة الحوار الوطني في مصر، توافق مجلس الأمناء خلال مناقشته على اختيار 6 مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للجان الرئيسية، وجرى اختيار المفكر السياسي علي الدين هلال أحد رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك للجنة السياسية، ووزير المالية الأسبق أحمد جلال للمحور الاقتصادي، ووزير الشباب السابق خالد عبد العزيز للمحور المجتمعي. كما توافق المجلس على اختيار 6 مرشحين للعمل مقررين للجان الفرعية للمحور السياسي، وقرر عقد جلسة يوم السبت المقبل لتحديد مرشحي باقي اللجان الفرعية وعددهم 24.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم إن موسكو طلبت توضيحات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تقريرها حول الوضع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا. وقال لوكالة انترفاكس هناك حاجة للحصول على توضيحات إضافية لأن التقرير يضم عددا من علامات الاستفهام، طلبنا توضيحات من المدير العام للوكالة. وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة اعتبر أمس أن المنظمة أحجمت عن اتهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة عن قصف محطة زابوريجيا النووية. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد دعت أمس إلى وقف القصف بالقرب من المحطة النووية وإنشاء منطقة أمنية حولها على الفور في تقرير نشر في أعقاب إرسال بعثة طال انتظارها من الوكالة إلى زابوريجيا الأسبوع الماضي. نذكر بأن القوات الروسية تسيطر على المحطة منذ شهر أذار مارس الماضي، لكنها لا تزال تدار بواسطة فنيين أوكرانيين ومتصلة بشبكة الكهرباء الأوكرانية. تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بإطلاق صواريخ على المحطة، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية على غرار تشيرنوبيل. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن صادرات الحبوب الأوكرانية تتجه بشكل أساسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وليس إلى الدول الفقيرة، ما يشكل خطر كارثة إنسانية كما قال. وقبل الصفحة الرياضية، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إحدى الوثائق السرية التي صدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في مقر الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا تتضمن وصفا للقدرات النووية والدفاعات العسكرية لقوة أجنبية. في الرياضة، باتت التونسية أنس جابر أول لاعبة عربية تبلغ نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى بعد فوزها أمس في دور الثمانية على الأسترالية توميليانوفيتش. وتلعب أنس جابر في الدور قبل النهائي أمام الفرنسية كارولين غارسيا التي أصبحت الشهر الماضي أول لاعبة متأهلة من التصفيات تحرز اللقب في سنسيناتي. أنس جابر قالت مازحة في مقابلة في الملعب: أعتقد أنهم سيطردوني من عملي كوزيرة للسعادة، التنس رياضة صعبة وأعتذر للجماهير عن تصرفي، لكن المضرب ظل ينزلق من يدي. وقالت: كان من الصعب السيطرة على مشاعر الإحباط لأنها وصلت اللاعبة أمامي القتال وجعلت الأمور صعبة جدا أمامي. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، نتمنى لأنس جابر الفوز بهذه البطولة والتوفيق. شكرا لمحمد يموت على الإخراج الإذاعي، إلى اللقاء.